بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا لكم تسجيلا للقاء الشهري الذي يعقد مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الجامع الكبير بمدينة عنيزة، فجزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على جهده في نشر الخير وبارك في وقته وعلمه. وهذا هو اللقاء 26 من اللقاء الشهري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو لقاؤنا 26 الذي ينظمه مركز الدعوة والإرشاد بعنيزة مع والدنا وشيخنا فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، الذي نسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا خير الجزاء، وأن ينفعنا بعلمه، وأن يكتب ما يقوله في صحائف أعماله الصالحة. وإننا ونحن نستقبل هذه الأيام شهر ذي الحجة وما فيه من الخيرات، سيكون هذا اللقاء عن شهر ذي الحجة. جزى الله شيخنا خير الجزاء، فليتفضل وفقه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء شهر ذي القعدة، وهو اللقاء الشهري الذي يتم في ليلة الثالث من كل أحد من كل شهر. وهذه الليلة هي الليلة 16 من شهر ذي القعدة عام 1415، وهو اللقاء المتمم 26 من اللقاءات الماضية. نسأل الله تعالى أن يجعلها لقاءات مباركة نافعة لنا ولكم. هذا اللقاء كما اقترح الأخ حمود بن عبد العزيز الصائغ سيكون عن شهر ذي الحجة. هذا الشهر، أعني شهر ذي الحجة، هو أحد الأشهر الثلاثة المتوالية من الأشهر الحرم، لأن الأشهر الحرم أربعة: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وهذه متوالية، والرابع هو شهر رجب المنفرد الذي بين جمادى الثانية وشعبان. هذا الشهر هو أفضل الأشهر الثلاثة الحرم، لأنه سقطها، ولأنه يعمل فيه من الأعمال الصالحة ما لا يعمل في غيره. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وهذا الحديث يدل على أنه ينبغي لنا أن نكثر من الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة، فمنها أن نكثر من التسبيح والتهليل والتكبير، فنقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نكثر من الصدقة لأنها من الأعمال الصالحة، نكثر من الصلاة لأنها أفضل الأعمال البدنية، نكثر من قراءة القرآن لأن القرآن أفضل الذكر، نكثر من كل عمل صالح ونصوم أيام العشر، لأن الصيام من الأعمال الصالحة، وحتى لو لم يرد فيه حديث بخصوصه فهو داخل في العموم لأنه عمل صالح. فلنصم هذه الأيام العشرة، يعني التسعة، لأن العاشر هو يوم العيد ولا يصام. ويتأكد الصوم يوم عرفة إلا للحجاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم عرفة: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ومما يفعل في هذه الأيام العشر ذبح الأضاحي تقربا إلى الله عز وجل، واقتداء بسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى 10 سنوات في المدينة، إلا السنة العاشرة فقد كان في مكة. والأضحية في الأصل سنة للأحياء، إظهار للشعائر وإظهار للسرور وشكرا لله عز وجل، فالأصل أنها للأحياء، لكن لا حرج على الإنسان إذا ضحى بواحدة ونواها عنه وعن أهل بيته الأحياء والأموات. وأما تخصيص الميت بأضحية لم يوصي بها فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد توفي للرسول صلى الله عليه وسلم بناته الثلاث قبله، ومع ذلك لم يضحي لهن. واستشهد عمه حمزة بن عبد المطلب ولم يضحي عنه، ومات له زوجتان خديجة وزينب بنت خزيمة ولم يضحي عنهما. ولو كان الأضحية عن الميت مشروعة لبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما بقوله وإما بفعله. إذن الأضحية مشروعة عن من؟ إيش؟ عن الأحياء. يضحي الرجل عنه وعن آل بيته بشاة واحدة. وما يفعله عوامنا اليوم، تجد أهل البيت مثلا 10 أنفار، كل واحد له وظيفة، فيقول كل واحد: أنا أريد أن أضحي عن أبي. كم يكون لأبيه من الضحية؟ 10. من قال هذا؟ أين مشروعية هذا في كتاب الله أو سنة رسوله أو عمل الصالح الصالح؟ كان الصحابة يضحي الرجل بالواحدة عنه وعن أهل بيته، وحتى أكرم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم لا يضحي بأكثر من واحدة عنه وعن أهل بيته، مع أنه أكرم الخلق، ومع أن الله أفاء عليه من الأموال ما أفاء، ومع ذلك لم يضحي بأكثر من واحدة. نقول لهؤلاء الذين يضحون بعشر ضحايا أو أكثر عن أمواتهم، نقول: رويدكم، لا تنفقوا أموالكم في شيء لم يفعله الصحابة مع نبيه. إذا كان لديكم فضل مال فليضحي قيم البيت بواحدة عنه وعن أهل بيته، ولتصرف بقية هذه الأموال إلى إخواننا في البوسنة والهرسك والشيشان وغيرها من بلاد المسلمين الذين هم في حاجة إلى أموالنا. أما أن يبطر الإنسان ويسرف فيضحي بعشر ضحايا لواحد أو لاثنين فهذا غلط، ليس من الشرع في شيء. وأخشى أن يكون الإنسان آثما لا سالما، لأن خير هدي هدي من؟ هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو سألنا أي واحد من أكرم الناس لقال: من؟ محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل ضحى بأكثر من واحد عنه وعن أهل بيته؟ أبدا ما ضحى، ضحى باثنتين، واحدة عنه وعن أهل بيته وواحدة عن الأمة جميعا. إذن لتكن عباداتنا مبنية على علم وبصيرة وهدى، ليس الشرع عاطفة، إذا أحب الإنسان شيئا فعله وتقرب به إلى الله. الشرع شريعة ممن؟ من الله. فهل شرع الله على لسان رسوله أن يضحي الرجل بأكثر من واحدة؟ أبدا. فالذي أرى أن من عنده فضل مال فليجد به على إخوانه المتضررين المشردين المؤتمين الذين هم في ضرورة لأموالنا، هذا هو الصواب. وعكس ذلك أقوام يبذلون أموالهم ليضحى بها في أماكن أخرى، وهذا غلط. يعني بعض الناس يعطي هيئة الإغاثة أو غيرها من الجهات دراهم ليضحى عنه في أماكن أخرى، هذا لم يؤدي الأضحية. الأضحية الشعيرة ينبغي أن تقام في كل بلد. ومن نعمة الله عز وجل أنه لما اختص الحجاج بالهدايا يذبحونها تقربا إلى الله في أيام العيد، شرع الله لمن لم يحج أن يضحي حتى يشارك الحجاج في شيء من شعائر الله عز وجل. والبدن جعلناها لكم إيش؟ من شعائر الله. فإذا كان هذا هو المقصود من الأضحية، قلنا للإنسان لا تضحي خارج بيتك، ضحي في بلدك، أقم هذه الشعيرة. والأضحية في مكان يبعث بالدراهم إليه مخالف للسنة، يفوت بها مصالح كثيرة، أذكر منها ما يلي: أولا إخفاء شعيرة من شعائر الله في بلادك، وهي عجيب الأضحية. ثانيا يفوتك التقرب إلى الله تعالى بذبحها، لأن المشروع في الأضحية أن يباشر الإنسان ذبحها بيده، فإن لم يحسن فقال العلماء يحضر ذبحها، وهذا يفوت. ثالثا يفوتك ذكر اسم الله عليها، لأن الأضحية إذا كانت عندك في البلد فأنت الذي تذكر اسم الله عليها. وقد أشار الله إلى هذه الفائدة بقوله: ولكل أمة جعلنا منسكا أتموا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فتذهب أضحيتك إلى مكان بعيد لا تدري هل يذكر اسم الله عليها أم لا، وتحرم نفسك من ذكر اسم الله عليها. رابعا يفوتك أن تأكل منها، لأنها إذا كانت في البوسنة والهرسك والشيشان والصومال وغيرها هل يمكن أن تأكل منها؟ أجب لا، يفوتك الأكل منها. وقد قال الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فبدأ بالأكل. ولهذا ذهب بعض علماء المسلمين إلى أن الأكل من الأضحية واجب، كما يجب الصدقة يجب الأكل، وهذا قطعا يفوت إذا ضحيت في غير بلادك. خامسا أنه يفوتك التوزيع المطلوب، لأن المطلوب في الأضحية أن تأكل وإيش وتهدي وتصدق، وهذا يفوت. إذا وزعت هناك ما ندري أتوزع صدقة على الفقراء أم هدية على أغنياء أم هدية على قوم ليسوا بمسلمين. سادسا أنك تحرم أهل بلدك من الانتفاع بهذه الأضاحي. أنت تقوم بالإهداء على جيرانك وأصحابك من الأضحية وبالصدقة على فقراء بلدك، لكن إذا ذهبت هناك فات هذا الشيء. سابعا أنك لا تدري هل تذبح هذه على الوجه الأكمل أو على وجه خلاف ذلك، أو على وجه خلاف ذلك، ربما تذبح قبل الصلاة، وربما تؤخر عن أيام التشريق، وربما لا يسمي عليها الذابح، كل هذا وارد. لكن إذا كانت عندك ذبحتها على ما تريد على الوجه الأكمل، ولهذا نحن ننصح بأن لا تدفع الدراهم ليضحى بها خارج البلاد، بل تضحى هنا. وننصح أيضا بأن من عنده فضل مال فليتصدق به على إخوانه المحتاجين في أي بلاد من بلاد المسلمين، ولتكن الإضحية له من غير غلو ولا تقصير. ومن خصائص شهر الحجة لمن أراد أن يضحي أن لا يأخذن من شعره أو بشرته أو ظفره شيئا، حتى الأمور المطلوب أخذها لا يأخذها، حلق العانة، نتف الأبط، قص الشارب، تقليم الأظفار، كل ذلك سنة. لكن إذا دخل العشر وأنت تريد أن تضحي فلا تأخذ من ذلك شيئا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الأخذ منها ممن أراد أن يضحى. وأما الذي يضحى عنه فلا نهي في حقهم. وعلى هذا فإذا كان صاحب البيت قيم البيت هو الذي يريد أن يضحي فإنه لا يأخذ من ذلك شيئا، وأما أهل البيت فلا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأراد أحدكم أن يضحي ولم يقل أو يضحى عنه. ولأنه كان يضحي هو عنه وعن أهل بيته ولا يقول لأهل بيته اجتنبوا الأخذ من ذلك. ولكن لو أن الإنسان نسي وأخذ، هل يؤثر هذا على أضحيته؟ لا، لا يؤثر. أو تعمد فأخذ، فإن ذلك لا يؤثر على أضحيته، لكنه يكون قد ارتكب النهي. طيب، ولو أن الإنسان لم يفكر في الأضحية وأخذ من شعره وأظفاره بعد دخول شهر ذي الحجة ثم بدا له أن يضحي، فهل يضحي أو لا؟ الجواب: نعم يضحي، لأنه لا علاقة بين الأضحية وبين الأخذ من هذه الأشياء. ولعلنا نقتصر على هذا الكلام فيما يتعلق بالشهر، ونعود إلى ما نريد أن نتكلم فيه، وهو الكلام عن الحج والعمرة. فأقول: الحج والعمرة واجبان في العمر مرة على المستطيع، بشرط البلوغ والعقل والإسلام والحرية والاستطاعة. كم هذه من شرط؟ 5 شروط. إذا تمت وجب على الإنسان أن يحج. ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم، فإن لم تجد محرما فلا حج عليها ولو كان عندها أموال كثيرة، لأنه يتعذر سفرها شرعا، والمتعذر شرعا كالمتعذر حسا. ولتطمئن المرأة التي عندها مال وليس عندها محرم لتطمئن، ولينشرح صدرها بأنه لا حج عليها، كالفقير الذي ليس عنده مال لا زكاة عليه، وهي إذا لاقت ربها بهذه الحال فقد لاقته وليست آثمة لعجزها عن الحج شرعا أو حسا. شرعا تصبر حتى ييسر الله لها محرما، فإن لم يتيسر فالحمد لله الأمر واسع. وكذلك من عليه دين حال مطالب به فليقضي دينه أولا، فإن لم يفي المال الذي عنده بالدين والحج سقط عنه الحج. وإن كان الدين مؤجلا يعني مقسطا وهو واثق من نفسه أنه إذا حل أجل الدين أوفاه فليحج، كما لو كان عنده قرض للبنك العقاري وهو واثق من أنه إذا حل أجل القسط فإنه يدفعه فليحج ولو كان عليه دين. أما إذا كان ليس عنده ثقة من نفسه أن يوفي فلا يحج ولو كان الدين مؤجلا ولو سامحه صاحب الدين، لأن وفاء الدين أهم. وبهذه المناسبة أحذر ثم أحذر ثم أحذر من التهاون بالدين، فإن التهاون بالدين سفه في العقل، لأن الدين عظيم. وأذكر لكم ثلاثة أشياء: أولا، إذا استشهد الرجل في سبيل الله فالشهادة تكفر كل شيء إلا الدين، كل المعاصي تكفرها الشهادة من زنا وسرقة وشرب خمر وغيره تكفرها الشهادة، إلا أن السرقة ترد إلى صاحبها، إلا الدين. هذه واحدة. ثانيا، الدين لا يصلي عليه الإمام المدين قصدي، إذا مات المدين وعليه دين ليس به وفاء فإن الإمام لا يصلي عليه. الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم إليه الميت وعليه دين ليس له وفاء قال: صلوا على صاحبكم، ولم يصلي عليه. والإمام الأعظم يعني رئيس الدولة مثل النبي عليه الصلاة والسلام في أن له السلطة على من تحت يده فلا يصلي عليه. أما إمام كل مسجد فهذا راجع إلى اجتهاد الإنسان. قدم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة رجل من الأنصار فخطأ خطوات ليصلي عليه، ثم سأل عليه دين قال نعم، قال: صلوا على صاحبكم. الله أكبر، صلوا على صاحبكم. فتغيرت وجوه القوم، فقال أبو قتادة: يا رسول الله، الديناران علي، الديناران علي. قال له: حق الغريم وبرئ منهما ميت؟ قال نعم. فتقدم وصلى، ثم كان يسأل أبا قتادة: هل أوفيت عنه؟ فلما قال نعم قال: الآن بردت عليه جلدته. من اللي بردت عليه جلده؟ الميت المدين. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المسألة الثالثة، أنه قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وهذا يدل على أنه يجب على الإنسان أن يحذر من الدين. في رجل من الصحابة أراد أن يتزوج وليس عنده شيء، قالوا: الرسول تسلف؟ أو لم يقل له ذلك؟ ما قال تسلف، ما قال تسلف. رجل تقدمت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لك، فلم يردها الرسول عليه الصلاة والسلام. فقام رجل من القوم قال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بي حاجة فزوجنيها. قال: طيب، هات المهر. قال: المهر ما عندي إلا إزاري فقط. قال راوي الحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: ليس له رداء، يعني ما عليه الإزار، أعلى جسده عاري لأنه فقير. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إزارك إن أعطيتها إياه بقيت بلا إزار، وإن بقي عليك بقيت بلا مهر. ما يمكن. التمس ولو خاتم من الحديد. ذهب ولم يجد شيئا، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال له ما وجدت شيئا. قال هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم، سورة كذا وكذا. فقال زوجتكها بما معك من القرآن، يعني علمها. فعلمها ولم يقل تسلف من إخوانك أو تسلف من الناس، مما يدل على عظم شأن الدين. وإخواننا اليوم وقومنا اليوم يشتري الإنسان سيارة ب70,000 بالدين، مع أنه يستطيع أن يشتري سيارة ب20,000، لكن لا يقول أنا أبي سيارة فخمة بيوك ولا مرسيدس ولا ما أشبه ذلك. وهذا غلط. يعمر بيتا، يكفيه أن يعمر بيتا مثلا 300,000، يقول لا بعمر بيت بكم؟ 500,000. يعمر بيتا على قد حاله، ويمكنه أن يستعمل البيت بدون أن يوثق نفسه في الديون، لكن يقول لا أبفرش البيت من بابه إلى سطحه كله حتى الدرج. لماذا وأنت فقير؟ هذا إسراف وغلط. فالتهاون بالدين يا إخواني أمره صعب وغلط. فإذن الإنسان المدين نقول لا تحج عليك دين إلا إذا كنت واثقا من أنه إذا حل القسط أوفيته، وإلا الدين أهم. أما الحج فهو أن يقصد الإنسان بيت الله عز وجل ليؤدي مناسك الحج. نذكر صفته الأفضل على وجه الإجمال: تخرج من بيتك مريدا للحج والعمرة من البيت من أجل أن تكون خطواتك في طاعة الله من يوم تمشي من البيت. إذا وصلت إلى الميقات، أول ميقات تمر به تحرم منه، وعند الإحرام تغتسل وتطيب وتلبس ثوب الإحرام. وإذا كنت قريبا من مكة، يعني قريبا من الميقات، يمكنك أن تصل إليه في نهارك، وخفت أن يكون المكان زحاما واغتسلت في بيتك فلا بأس، لكن لا تلبس ثياب الإحرام إلا في الميقات. إذا لبست ثياب الإحرام فصلي صلاة الفريضة إن كانت حاضرة، أو صلاة الوضوء إذا لم تكن فريضة، ثم تنوي فتقول لبيك عمرة. وطبعا أنت تقول لبيك عمرة وأنت تريد الحج هذا العام، وتمضي حتى تصل إلى البيت، فتطوف 7 أشواط، تبدأ بالحجر الأسود وتنتهي بالحجر الأسود. في هذا الطواف يسن للرجل سنتان: السنة الأولى الرمل، والسنة الثانية الاطباع. فأما الرمل فهو أن يسرع المشي مع مقاربة الخطى في الأشواط 3 الأولى فقط، والأربعة الباقية يمشي فيها على عادته. والثلاثة الأشواط الأولى إذا كان المطاف زحاما فليمشي على ما يكون في راحة له وللطائفين. فإذا أتم 7 أشواط صلى 2 ركعتين خلف المقام إن تيسر له، وإلا ففي أي مكان من المسجد. ثم يخلف إلى الصفا، فإذا دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله قبل أن يصعد على الصفا، ثم يصعد على الصفا ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا موضع الذكر، أخشى أن يطول الوقت. ثم ينزل من الصفا متجها إلى المروة، فإذا وصل إلى العالم الأخضر، العمود الأخضر الذي فوقه نجفات خضراء، سعى أي ركض ركضا شديدا إلى العالم الآخر. هذا إن تيسر، وإلا فلا يشق على نفسه ولا على غيره. ثم يمشي مشيه المعتاد إلى المروة، ثم يصعد المروة ويتجه إلى القبلة ويرفع يديه ويقول ما قاله على الصفا، فهذا الشوط. ثم ينزل إلى المروة ويمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه ويقول على الصفا ما قاله في أول مرة حتى يتم سبعة أشواط. يبدأ بالصفا وينتهي بماذا؟ بالمروة. ذهابه من الصفا إلى المروة الشوط، ورجوع من المروة إلى الصفا شوط آخر. ثم بعد هذا يقصر من شعر رأسه، من جميع الرأس، لا من جانب أو جوانب، بل من جميع الرأس. ثم يحل من عمرته حلا تاما تاما، يلبس الثياب العادية ويتطيب ويتمتع بأهله إن كانوا معه، ويحل من كل شيء حرم عليه بالإحرام، فيبقى كذلك محلا إلى اليوم الثامن من ذي الحجة. فيحرم في اليوم الثامن ضحى قبل الظهر بالحج، ويغتسل كما يغتسل في العمرة، ويتطيب في بدنه دون ثيابه، ويبقى في منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جمع. فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وينزل بنمرة إن تيسر له، وهي قرية قرب عرفة وليست من عرفة. فإذا زالت الشمس سار إلى عرفة، وإذا لم يتيسر له ذلك فإنه يذهب من منى إلى عرفة رأسا، ويمكث فيها حتى يأتي وقت الظهر، فيصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، والجمع هنا جمع تقديم. ثم يتفرغ للدعاء ويلح في الدعاء، ويستقبل القبلة رافعا يديه، ويجتهد في الدعاء والذكر والقرآن وكل ما يكون نشيطا عليه. وإذا حصل له ملل أو كسل كما هو الغالب في وقتنا هذا، فإنه لا بأس أن يتكلم بما ينشطه، لكن ليحرص على أن يكون آخر اليوم متفرغا للدعاء والذكر. فإذا غربت الشمس سار إلى مزدلفة، فإذا وصلها صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ثم نام إلى أن يطلع الفجر. طبعا بعد أن يصلي المغرب والعشاء والوتر ينام إلى أن يطلع الفجر. فإذا طلع الفجر صلى الصبح مبادرا بها، فيصلي سنة الفجر وصلاة الفجر، ويبقى هناك أي في مزدلفة إلى أن يسفر جدا، يعني يبين السفر تماما، ثم ينطلق من مزدلفة إلى منى. وللإنسان الضعيف أو من يصاحب الضعيف أن ينصرف من مزدلفة في آخر الليل، كالرجل الذي معه نساء يحب أن يذهب إلى منى من أجل أن يرمي الجمرات قبل أن يأتي الناس، فليذهب إلى منى، وله أن يرمي من حين أن يصل إلى منى ولو كان قد بقي على الفجر ساعة أو ساعتين. لكن متى ينصرف من مزدلفة؟ قيل ينصرف إذا انتصف الليل، وقيل ينصرف إذا غاب القمر، أي إذا مضى من الليل ثلثاه، وهذا هو الأقرب. المهم وصلنا إلى منى، يذهب أول ما يفعل يرمي جمرة العقبة وهي آخر الجمرات مما يلي مكة، يرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. ومن أين يأخذ الحصاة؟ من أي مكان، من منى، من الطريق بين منى ومزدلفة، من مزدلفة، مما شاء يأخذ سبعا فقط، فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم ينصرف فينحر هدية ثم يحلق رأسه أو يقصره والحلق أفضل، ثم يحل من كل شيء حرم عليه إلا النساء، ثم ينزل إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة وهو طواف الحج، ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يعود إلى منى فيبيت بها. كم يبيت؟ ليلتين، الحادية عشرة والثانية عشرة. وبعد الزوال من اليوم الحادي عشر وبعد الزوال من اليوم الثاني عشر يرمي الجمرات الثلاث، الأولى ثم الوسطى ثم العقبة، كل واحدة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، لكنه بعد الأولى يقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو الله تعالى دعاء طويلا، وكذلك بعد الثانية. أما بعد جمرة العقبة فلا يقف. ولنرجع الآن إلى يوم العيد، فيوم العيد حين وصلنا إلى منى كم عملنا؟ أولا رمي الجمرات، ثانيا النحر، ثالثا الحلقة والتقصير، رابعا الطواف، خامسا السعي. هذا هو الترتيب الأفضل، فإن قدم بعضها على بعض فليس عليه حرج، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل في هذا اليوم عن التقديم والتأخير، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فإذا رمى الجمرات الثلاث يوم الثاني عشر فله أن يتعجل وينهي الحج، وله أن يبيت الليلة الثالثة عشر ويرمي اليوم الثالث عشر كما رمى اليوم الثاني عشر والحادي عشر. وإذا أراد الخروج إلى أهله من مكة فلا يخرج حتى يطوف للوداع عند خروجه سبعة أشواط بثيابه التي عليه العادية وبدون رمل وبدون سعي، إلا المرأة الحائض أو النفساء فإنه لا وداع عليها. وبهذا ينتهي الحج والعمرة على الوجه الذي هو أكمل الإنساك. نسأل الله تعالى أن ييسر لنا ولكم الخير أينما كنا، وأن يوفقنا جميعا للإخلاص لوجهه والاتباع لرسوله، إنه على كل شيء قدير. وإلى الأسئلة، نسأل الله أن يوفقنا فيها للصواب.
يقول فضيلة الشيخ: أشرتم إلى الأضحية ونحن في منزلنا نواجه مشكلة كبيرة، حيث أن لنا والدة تقوم بذبح ضحايا متعددة لأبيها واحدة ولأمها واحدة ولأخواتها على واحدة، ونحن منذ وقت بعيد نحاول إقناعها بأن هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لكنها لم تقتنع. نرجو منك وفقك الله توجيه نصيحة لها خاصة ولعامة المسلمين، علما بأنها تكلفها هذه الضحايا قريبا من 5000 ريال.
بلغها سلامي وقل سلم عليك فلان، ويقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليست أكرم من رسول الله ولا أعلم منه بما يرضي الله ولا أحرص منه على مرضات الله، فلتقتدي برسولها محمد صلى الله عليه وسلم. أما والداها أمها وأبوها وجدها وجدتها وعمها وعمتها وخالها وخالتها وأقاربها وأصدقاؤها فلتدعو الله لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ما قال يضحي له، ولا جاءت في حديث ضعيف ولا صحيح أو ولد صالح يضحي له، مع أن الحديث في سياق الأعمال: انقطع عمله إلا من ثلاث، والأضحية عمل. فلم يقل إلا ولد صالح يضحي له. ولا شك أن أمك تريد الخير، لكن ليس كل مجتهد مصيبا. نعم. أما قلنا يضحي بواحد عنه وعن أهل بيته الحي والميت وكفى. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ابتلينا بالخادمات في البيوت، فإذا جاءت الخادمة كان من الشروط أن تؤدي فريضة الحج، فماذا يصنع من كان كفيلا لها؟ هل يقوم بتنفيذ هذا الشرط ولو كان فيه مخالفة لأوامر الله ورسوله؟
حتى يتم الأجر لك. فإن لم يفعل وكان العامل فقيرا فالله تعالى قد يسر عليه. ماذا يصنع العامل؟ يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع وزال الإشكال. لكن أنا أشير على هذا الكفيل جزاه الله خيرا أن يكمل إحسانه، وأن يقول جميع مؤونة الحج عليه، من نفقة الحج والهدي والإحرام وغير ذلك. نعم.
يقول: ما هو الأجر الذي سأحصل عليه؟
الأجر إن شاء الله الذي يحصل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا فقد غزا. ونقول نحن إن شاء الله بدون تألن على الله أن من جهز حاجا فقد حج، لأن الحج في سبيل الله. حتى أن بعض العلماء يقول إن الفقير إذا كان عاجزا ولم يؤدي الفريضة يعطى من الزكاة لدخوله في قوله تعالى: وفي سبيل الله. وعائشة قالت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فنرجو أن يكون لهذا الذي تكفل بحج العامل مثل أجر العامل. نعم.
يقول: نشاهد وبكثرة من بعض الحجاج هداهم الله أنه إذا أراد أن يقصر من شعر رأسه في حج أو عمرة أخذ من كل جانب شعرات واكتفى بذلك، ولربما أخذ من عارضيه، فما حكم عمله ذلك في الحالات التالية؟ أولا، إذا رأيناه يفعل ذلك وهم كثير على المروة. ثانيا، إذا فعل ذلك ورجع إلى أهله. ثالثا، إذا فعل ذلك قبل سنوات كثيرة.
نعم. سألني سائل مرة وقال: إني اعتمرت، كل شيء فعلته إلا أنني لم أحلق. ويقول هكذا بلحيته: لم أحلق، يعني إيش لا أحلق؟ يعني ما حلقت اللحية. ظن أن حلق اللحية من شعائر الله، فقال لي: كل عمل، كل شيء عملته إلا أني لم أحلق، ويشير كذا بلحيته يمسحها أمامي. فقلت: الحمد لله الذي هداك لهذا. هذا هو الحق، ألا تحلق لحيتك، لأن حلق اللحية حرام بكل حال. فهذا الرجل، هؤلاء القوم الذين نراهم عند المروة يحلقون يقصرون من بعض الرؤوس، هم على قول قاله بعض العلماء، لأن العلماء رحمهم الله مختلفون: هل الحلق والتقصير طاعة، أو الحلق والتقصير علامة على أن النسك انتهى؟ فالذي يقول إنه علامة على أن النسك انتهى يقول: إذا قصرت أدنى شيء لو شعرتين أو ثلاث فقد كفى، لأن المحرم لا يجوز أن يحلق رأسه، فإذا حلقت معناه أنه انتهيت. ومن قال إنه طاعة وهو الصحيح قال: يجب أن يقصر من جميع الرأس عموما، وهذا هو الحق. فإذا رأيت شخصا قابلا للنصيحة والتوجيه وجهه، أما إذا رأيت شخصا لا يعرفك ولا يأخذ بقوله ولا يبالي، وتكلمت معه ولكنه لم يلتفت إليك، لا تلح عليه. نعم.
يقول: أنا رجل علي دين، فهل يجوز لي أن أحج نيابة عن شخص آخر مع العلم أني سآخذ مبلغا على ذلك، وهل يجب علي أن أستأذن من صاحب الدين الذي علي؟
لا بأس أن يحج الإنسان عن غيره إذا كان عليه دين، وذلك لأنه لا يضر أهل الدين شيئا، بل قد يكون هذا من مصلحته، أنه إذا أعطي مالا على هذا الحج قضى به من دينه. لكن إذا كان الدين حالا فليستأذن من الدائن حتى لا يكون في قلبه شيء على هذا المدين. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: بينتم في السؤال السابق في سؤال الخادمة أنها يمكنها أن تحج معهم إذا كانوا سيؤدون فريضة الحج، فهل يأثمون بذلك؟ وهي هل عليها إثم؟ فإذا كان هذا جائز، وهل يجوز لهم أن يجعلوها عند أحد أقاربهم؟
نحن ذكرنا أن هذا من باب الضرورة، لأن ذهابها معهم أسلم من بقائها في البيت، وعللنا ذلك بأنه من باب دفع أعلى المفسدتين بإيش؟ بأدناهما وأقلهما. لكن كما قيل: إذا لم يكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المضطر إلا ركوبه.
يقول: رجل سار من الميقات إلى مكة حاجا، ولما وصل إلى مركز التفتيش بين مكة وجدة منعوا دخوله مكة لأنه لم يكن معه بطاقة للحج، فما الحكم حينئذ؟
أولا، لا نشير على الإنسان المخاطر ويحج وليس معه بطاقة رخصة، بل إذا لم يكن معه بطاقة فمعناه أنه قد حج أولا ويكفي، الباقي تطوع. وإذا علم الله من نيتك أنه لولا المانع لحججت فإنه يرجى أن يكتب لك أجر الحج، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من تمنى الشهادة بصدق رزق أجرها ولو مات على فراشه، أو نال أجر الشهيد ولو مات على فراشه. فأنت إذا علمت أنك أن السلطات سوف تمنعك أصلا لا تسافر، أديت الفريضة والحمد لله. لكن على فرض أن الإنسان لم يعلم بهذا وذهب وأحرم ثم منع، فإنه يذبح هديا في مكان منعه، لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ويرجع يتحلل ويرجع. نعم.
يقول: شخص جاء من الشام وهو ليس من أهلها وأراد الحج، وعند قدومه إلى جدة لا يدري من أين يحرم، هل له أن يحرم من ذي الحليفة أم يحرم من جدة؟ لأنه من بلاد تحرم من جدة، ولكنه ذهب إلى بلاد الشام لطلب العلم، أفتنا مأجورا وفقك الله.
أهل الشام لا يحرمون من ذي الحليفة، أهل الشام وقت لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجحفة، وأظن طريق الطائرات إذا كان في الطائرات من عند الساحل، فيحادون الجحفة وهم بعيدون عن ذي الحليفة، فيحرم كما يحرم أهل الشام تماما، إلا إذا كان هذا الرجل من أهل جدة ورجع من الشام إلى جدة باعتبار أنه راجع إلى أهله لا أنه قاصد الحج، فحينئذ يرجع يذهب إلى أهله بلا إحرام، وإذا جاء وقت الحج أحرم. إذا كان قاصدا الحج لا بد أن يحرم من ميقات أهل الشام. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: شخص مرض قبل سنة ونصف بمرض حاد، وذلك بسبب ضربة الشمس، وهو لم يحج، وهو يخشى من أشعة الشمس الحارة، فهل يجوز له أن يوكل شخصاً ليحج عنه مع أنه الآن في عافية ولكن الأطباء يقولون له احذر من الشمس؟
أقول إن هذا يجب عليه أن يحج بنفسه، ولا يجوز أن يوكل ما دام الحج فريضة، ولكن يذهب ويحرم من الميقات ويغطي رأسه، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يذهب ويحرم ويغطي رأسه بالغترة والطاقية، ويطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم 3 أيام، أو يذبح شاة يوزعها على الفقراء في مكة. هل أمر سهل والحمد لله. نعم.
يقول: هل
يحرم؟ لازم يحرم.
هل يجب استئذان الاستئذان من الوالدين في الذهاب إلى الحج، سواء كان فرضا أم تطوعا؟
أما إذا كان فرضا فإنه لا يشترط رضاهما ولا إذنهما، بل لو منعاه من الحج وهو فرض وجب عليه أن يحج ولا يطعهما، لقول الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما إذا كان نفلا فلينظر إلى المصلحة، إن كان أبوه وأمه لا يستطيعان الصبر عنه ولا أن يغيب عنهما فبقاؤه عندهما أولى، لأن رجلا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال له: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فالفريضة لا يطيعهما، والنافلة ينظر ما هو الأصلح. نعم.
هل يشرع لمن اعتمر وأحل أن يسافر للحاجة إلى جدة أو المدينة ولربما إلى الرياض، علما أنه متمتع وهو من أهل القصيم، وإذا رجع إلى بلده هل يبطل هذا التحلل؟
قوله هل يشرع يريد هل يجوز للإنسان المتمتع إذا أنهى عمرته أن يسافر إلى جدة أو إلى الرياض أو إلى المنطقة الجنوبية مثلا أو إلى المدينة؟ والجواب: نعم، له أن يسافر، وإذا رجع فإنه يبقى على تمتعه، يبقى على تمتعه. أما لو رجع إلى بلده ثم رجع من بلده محرما بالحج فقد بطل التمتع وصار حجه إفرادا، لأنه برجوعه إلى بلده انقطع السفر وأنشأ للحج سفرا جديدا من بلده. إذن الخلاصة أن سفر المتمتع بين العمرة والحج لا يقطع التمتع إلا إذا رجع إلى بلده، ورجع من بلده محرما بالحج فإنه يبطل تمتعه ويكون مفردا. نعم.
يقول السائل: أشرتم وفقكم الله إلى أنه لا يدفع الإنسان أضحيته لمن في الخارج وأن عليه أن يذبحها بنفسه، فهل الهدي كذلك؟ وماذا تقولون ببعض الشركات التي تقبل الهدي والأضحية، فهل ندفع لهم ذلك؟
أما الأضحية فلا تدفعوها للشركات، ضحوا في بلادكم. وأما الهدي فمعلوم أن الذين يذهبون إلى مكة إذا ذبحوا الهدي صعب عليهم أن يفرقوه على مستحقه، فإذا أعطوه من يتقبل ذلك فلا بأس. وهؤلاء الذين يتقبلون الهدي يتقبلونه بإذن من الحكومة، ويكون قبضهم للهدي كقبض الفقير، فيكون الذي يسلمهم إلى الحكومة كأنه سلمه إلى الفقير تماما، ولا حرج فيه. للحاجة. ومع ذلك نقول إذا كنت قادرا على أن تذبح هديك بنفسك أو توكل عليه أحدا في مكة فلا تعطيه الشركات. كلما صار لديك مندوحة عن إعطاء الشركات في الهدي فلا تعطيه. أما الأضاحي فقد علمتم أنه لا يعطيها أحد إياهم إطلاقا، لأن الأضاحي كل إنسان يمكنه أن يضحي في بيته ويأكل من لحمها ويوزع على حسب الحال. نعم.
رجل عنده مال ويسر الله له كافة سبل الحج.
نعم.
رجل يسر الله له كافة سبل الحج وعنده مال، ولكنه متساهل بهذا مع كبر سنه، فما حكم صلاته وزواجه وغير ذلك؟ وهل هو آثم بهذا التأخير؟
نعم هو آثم بهذا التأخير. وإذا مات فمن العلماء من قال إنه يموت كافرا وإن كان يصلي، نسأل الله العافية. ولكن القول الراجح أنه لا يكفر بترك الحج، ليس شيء من الأعمال يكفر بتركه إلا واحدة وهي الصلاة. فإذا تهاون بالحج ومات فهو آثم وعاصم ومستحق للعقاب، لكنه ليس بكافر. واختلف العلماء هل تقضى عنه الحج، هل يقضى عنه الحج بعد موته في هذا الحال أو لا يقضى؟ فجمهور العلماء على أنه يقضى عنه، وقال ابن القيم رحمه الله إنه لا يقضى عنه لأن الرجل حازم على الترك متهاون، كيف نقضى عنه وماذا ينفعه عند الله؟ والحج عبادة، إن لم يقوم بها بنفسه فلا فائدة من ذلك. فعلى كل حال الأمر خطير، والواجب على هذا الذي أغناه الله وأعطاه القدرة على الحج أن يحج قبل أن يموت، فليتوب إلى الله وليبادر. نعم.
سائلة تقول فضيلة الشيخ،
هل يرجون رح يا محمد قل لهم ما لهم حق، إما يدخلون ولا يروحون بعيد. نعم.
لو واحد من الأشرار العادي ذبحوا ووزعوا على الحملة راح بحمله ووزعوا عليهم أو طبخوا لهم،
الهدي إذا اشتراه في مكة أو في منى وذبحه وأعطى الحملة ولكن أعطى الفقراء منه ولو رجلا واحدة أو يدا واحدة فلا بأس، هذا طيب. نعم.
سائلة تقول أنا فتاة أعلق مستقبلي وحياتي بالله تعالى ثم بما تنصحني به، تقدم لخطبتي شاب أصغر مني بثلاث سنوات، وفي عرفنا وعادة الناس عندنا في بلادنا أنها لا تكون المرأة أكبر من زوجها سنا، وأخشى أن يؤثر على زواجنا هذا العرف من الناس، فماذا تنصحني أنت وفقك الله إذا كان ذلك الرجل مستقيما في دينه؟
أنصح بأن تقبل النكاح من هذا الرجل، لا سيما إذا كان سنه كبيرا وإن كان أقل منها بثلاث سنوات. وأذكرها بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة وله 25 سنة ولها 40 سنة، وأولاده كلهم منها إلا إبراهيم، ولم يتزوج عليها أحدا وهي حية أبدا، ما تزوج إلا حين ماتت. فأقول لها في خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها أسوة، وإذا كان هذا الخاطب كفأ في دينه وخلقه فلتتوكل على الله وتقبل. والأعراف المخالفة للشرع كلها أعراف باطلة لا يلتفت إليها. نعم.
يقول أنا إمام متبرع بالصلاة في الناس في يوم الجمعة في مكان مؤقت للاجئين وهو غير مبني، وأقرب مدينة تبعد عنا قريبا من 20 كيلو، وأنا في حيرة من أمري، هل تجب علينا هناك صلاة الجمعة؟ وهل تصح منا أم علينا أن نصلي ظهرا 4 ركعات؟ وماذا علي في الأشهر الماضية؟ أنبه بأني لست من أهل هذه المدينة ولا أدري كم مقامي هناك.
الواجب على هذا السائل أن يرفع القضية إلى دار الإفتاء في المملكة من أجل أن يصدر فيها فتوى تكون عامة وملزمة. أما فتوى في مسجد استفتي فيها متكلم من المتكلمين فهذا لا يجدي شيئا، لا يجدي إلا النزاع. ولهذا أشير على إخواني الذين توجه إليهم الاستفتاءات في هذا الباب، أوجههم إلى أن لا يفتوا، بل يطلبوا من المستفتي كتابا رسميا من القائم على هذا المكان، يعني الذي ولي الأمر في هذا المكان، حتى لا يحصل النزاع. مثلا يأتيك جندي مثلا يسألك عن مسألة في إدارة المكان الذي هو فيه، تعطيه فتوى تخالف ما كانوا يعملونه، وربما يعملونه استنادا إلى فتوى من عالم من العلماء، فيحصل بذلك إيش؟ نزاع وشقاق بين هذا الذي استفتاك وأعطيته فتوى تخالف ما كانوا عليه وبين ما كانوا عليه. وهذه مسألة يجب على طلاب العلم المفتين أن ينتبهوا لها. فإذا جاءك جندي مثل يقول يسألك عن شيء من المسائل التي يعملونها وهي قد تكون مخالفة للشرع أو غير مخالفة، فقل له: يا أخي جزاك الله خيرا، إذا كنت تريد حل هذه المشكلة فأتني بخطاب رسمي من القائد أو المدير أو ما أشبه ذلك وأنا أفتيه، وإلا فالمرجع في ذلك إلى دار الإفتاء في المملكة العربية السعودية. والأخ عبد الرحمن يشير إلى أن الوقت انتهى. طيب أخي
سائل يقول: امرأة لها بنات من الرضاع، فهل أزواج هذه البنات يكونون محرما لهذه المرأة؟
لا، الصحيح أن الرضاع لا يؤثر في المصاهرة. فإذا كان للأنثى بنات من الرضاع وتزوجن برجال فإنها لا تفتش لرجالهن. أما لو كانت أمهن من النسب، يعني هي التي ولدتهن، فإن أزواج بناتها محارم لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وأم الزوجة بالنسبة للزوج حرام عليه من جهة النسب أو من جهة المصاهرة؟ من جهة المصاهرة، ما ليس بينه وبينها نسب. المحرمات بالنسب سبع مذكورات في قول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، سبع. نظيرهن من الرضاع حرام. أما أمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فهذه الثلاث بالإضافة إلى قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وهي الرابعة، هؤلاء محرمات بماذا؟ بالصهر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وبناء على ذلك فإن أزواج بنات الأنثى من الرضاع ليسوا من محارمها، أي من محارم أمهن من الرضاع. هذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإن كان جمهور العلماء على خلاف هذا القول، لكن الحق أحق أن يتبع. نعم.
هذا ما يسأل وإنما يطلب، يقول: فضيلة الشيخ، نرجو نصيحتنا نحن معشر طلاب العلم في هذه الأيام التي نقبل عليها سواء هنا أو هناك في الحج، ما هو دورنا؟
دور طالب العلم في كل زمان وفي كل مكان أن يتقي الله ما استطاع، وأن يبين للناس ما يعلمه من شريعة الله، لأن الله تعالى يقول: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وأن يدعو إلى الله على بصيرة، وأن يكون حين دعوته إلى الله واسع الصدر مبتهج الوجه، يريد بذلك إصلاح ما فسد من أخيه، لا الانتقام منه والعلو عليه. وهو إذا أراد الإصلاح وسلك السبيل الموصل إليه يسر الله له ذلك. وأحب من طلاب العلم جميعا أن يكونوا أسوة صالحة في أخلاقهم وأعمالهم ودعوتهم إلى الله، حتى يكون في هذا عون على قبول الناس منهم شريعة الله، لأن شريعة الله قد يردها العام لسوء تصرف من دعا إلى الله. ولهذا تجد بعض الناس عاميا لكن عنده خلق حسن قد ملك قلوب الناس، وتجد الرجل عالما جيدا بحرا من في العلوم لكنه ليس على خلق حسن، تجده ليس محبوبا إلى الناس لسوء خلقه. فأنت يا طالب العلم أحسن خلقك للناس، أحسن سيرتك مع الناس، حتى تكون مقبولا وتقبل منك الشريعة التي من الله عليك بعلمها.
بارك الله لنا في علم شيخنا وعمره، وجزاه الله عنا خير الجزاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
أيها الإخوة، اخترنا أن نكمل بقية هذا الشريط بالمادة التالية.
وهذا يقول عبد الله العباس: هل يستفاد من قوله تعالى ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما ان من قاتل في سبيل الله ولم يرزق الشهاده له الاجر نفسه الذي للشهيد؟ لا يستفاد منه ذلك، لكن يستفاد ان من حديث اخر ان من تمنى الشهاده ولم يدركها كتب الله له اجر الشهيد. يقول: هل الأضحية، وهو عبد الله خان، وين عبد الله خان، هل الأضحية لغير الحاج واجبة أم لا؟ فيها هذا خلاف. وهل عندك كتاب الأضحية والزكاة؟ راجع في كلام جيد. صالح الريمي يقول: رجل ماتت أمه وأراد أن يحجج أحدا عنها فتوفر ذلك، فما الشروط التي لا بد أن تكون مع الرجل الذي سوف يحج عنه؟ الشروط لا بد أن يكون قد حج عن نفسه. كيف؟ أقول لا بد أن يكون قد حج عن نفسه. الذي أعطي ليحج لا بد أن يكون حج عن نفسه، هذه واحدة. الثاني أنه يجب عليه أن يتقي الله عز وجل ما استطاع في أداء النسك على الوجه المطلوب. يقول: امرأة من خارج البلاد أتت العمرة، فعندما أتت المسجد الحرام طافت بالبيت، وعند انتهاء الطواف باشرها الحيض، أي حاضت قبل أن تبدأ في السعي، فما الحكم؟ الجواب: تسعى، لأن السعي لا يشترط له طهارة من الحيض. هذه موجودة في الكتاب، موجودة في الكتاب الأوزاني. وحقيقة أن الأخطاء التي يرتكبها الحجاج لها سببان أو أكثر. السبب الأول الجهل، فإن كثيرا من الحجاج يخرجون إلى الحج كأنما يقولون إذا فعل الناس شيئا فعلنا. والثاني أن عدم تذكير العلماء للعامة بما ينبغي أن يفعله في الحج، فصار التفريط والتقصير. التفريط ممن؟ من الحجاج، ما يسألون. ولهذا يمكن بعض الناس ما يسأل عن شيء فعله في حجه إلا بعد 10 سنين 15 سنة وما أشبه ذلك. والثاني التقصير من بعض من طلبة العلم، يعني لا يفعلون شيئا في أيام الحج، يركزون على ما ينبغي أن يفعل. فاجتمع هذا وهذا، ثم شيء ثالث وهو تهاون الناس بأداء العبادات على الوجه الذي ينبغي. ولهذا تجد التقصير حتى في الصلاة، حتى في الصيام، حتى في الزكاة، تقصير كثير حتى أنت الذي العالم في الشيء. فلهذا نحن ننصح إخواننا إذا أرادوا الحج أن لا يحجوا حتى يعرفوا كيف يحجون، وأن يصطحبوا معهم الكتب من أناس موثوق بعلمهم ودينهم، وأن يصحبوا طلبة العلم ليعلموهم ويرشدوا. ها؟ ما سألت؟ طيب ايش
بالنسبه
انا اقول هؤلاء ما داموا مقلدين لبعض العلماء وهم جهال.
لا مقلدين،
اي اقول وهم جهال.
نعم
ما علموا ان هناك قول اخر.
نعم
ما عليهم شيء. نعم
بالنسبه
ايش ادم
سال اللي خرج قبل غروب الشمس من عرفه،
اي
ثم ما سال بعد العشاء،
يرجع أي يرجع، لأن الواجب أن يجمع بين النهار والليل في عرفة. لكن بعض العلماء يقول حتى لو رجع استقر عليه الدم لأنه ترك الواجب، ورجوعه بعد غروب الشمس لا ينفعه. كما استشكلت أنت، أنت الآن استشكلت وقت مثلا بالليل وش الفائدة؟ فبعض العلماء يرى أنه إذا غربت الشمس قبل أن يرجع فعليه دم، وهذا هو الذي مشى عليه في زاد المستقبل.
لكن إذا رجع
لا يمكث ولو يسير ما يخالف. نعم إذا رجع، لا إذا رجع قبل الغروب فلا دم عليه، قول واحد. وإن رجع بعد الغروب وقبل الفجر فمن العلماء من يقول استقر عليه الدم بغروب الشمس، والرجوع هذا لا يرفع عنه الدم، والمذهب أنه يرفع عنه. ما أخذت؟ نعم.
الشيخ عبد الله عن امرأة
نذرت من الطائف
إلى مكة لتعتمر. نذرت إيش؟ نذرت من الطائف إلى مكة لتعتمر هي وربها.
نذرت من الطائف إلى مكة؟ ها؟
نذرت سافرت إلى مكة.
نعم.
لتعتمر هي وربها.
طيب.
العمرة لها ابنها ما يريد العمرة. فلما وصلت إلى مكة ابنها رفض يعني يذهب بها إلى الحرم، فسألت قال لها يعني ما يجوز تفعل العمرة إلا بالمحر في مكة يعني.
اي
رجعت إلى الطائف وما أدت العمرة. يعني نقول فيها مثل
اي نقول فيها مثل ما قلنا في الحج،
هي
لا بد أن ترجع.
وهي سألت سألت واحد وقال ما يعني ما
يجوز تأدي
العمرة إلا بالمحرم.
صحيح.
وهي في مكة.
صحيح. لا هذا غير صحيح.
نعم هذا. أي ما هي رجعت على كلام وابنها ما رضى يعني.
لكن من الذي أفتاه؟ بس رجع عليه مشلح وقولوا لحية ما هو صحيح.
ظاهر معنى حتى مشلح.
ولا عليه مشلح ما أصلح. حامد.
رجل ذهب من مزدلفة ثم أتى منى بالجمرة الكبرى جمرة عقبة، فرمى من أسفل هناك في مكان مزحلق أو مجصص، رمى فيه
وسقط في الحوض.
لا هذا المكان يعني ما يصلح
لا هو عصي. إذا جئت الآن الجمرة أزالوا على الجدار.
هذا من فوق.
ها من فوق.
إيه.
رمى من فوق.
لا هو رمى من تحت. فوق تنزل للحوض. لو رمى من فوق تنزل للحوض، لكن من تحت ما تنزل.
إذا لم تنزل للحوض فهذه وجودها كالعادة.
هو الآن هذا رمى من هذا المكان المدسس
هذا. إيه لكن ما تنزل بالحوض.
إيه ما نزل.
ها؟ كان في جدار من جهة ثانية مخالفة القبلة.
إيه.
أول كان في جدار.
إيه نعم.
لو رميت ما ينزل الحوض.
إيه لا هذه واضح. لكن أزال الجدار يا حامد.
أزاله.
إيه أزاله.
لا الآن طب لو رمى فيه.
المهم أن تنزل الحصات في الحوض.
هو الآن هو يسوى رمى ثم جلس ثالث يوم سأل قال أنا ما رميت في ذاك المكان، يعني ما رميت صحيح.
أي
فإيش الجواب اللي
تقول بعد ثلاثة أيام سأل فماذا قيل له؟
قيل له أنه يرجع ويرمي كلها الصحيح هذا؟
لا يرمي العقرب فقط
والباقي
ما يرمي
ما يترتب عليه
شيء
لانه افتوه انه يعني يرمي العقرب ثم بعدين يرمي اليوم الاول ثم اليوم الثاني.
اي لا الصحيح ان الترتيب اذا حصل الاخلال به عن جهل او نسيان فلا شيء عليه.
من كان دون الميقات يعني مسافه قصيره مثل 5 كيلو يرجع للميقات ولا يرجع للمكان؟
لا من مكانه لعموم من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ.
شيخ مسألة العضو من الجهل الآن ذكرت محضر يفرق في ترك الواجب والفعل المحضر، فهل في ضوابط لمسألة العضو من الجهل؟
يعني ما طلب إيجاده فهو فعل الواجب وما طلب اجتنابه فهو محظور. هذا الضابط. نعم
يسعى محمولا بغير ضروره.
ايش؟
ما حكم من يسعى محمولا بغير ضروره؟
الصحيح انه لا باس لكنه لا ينبغي ان يسعى الا على قدمه. لكن ما تقولون في رجل سعى في عربيه فلما صعدوا به الى الصفا اول مره واحس بالبراد نعم ولم يستيقظ إلا عند آخر شوط. نعم يصح. إيه نعم لأنه نوى من الأول. نعم اللي ما سأل
رجل يريد أن يحج ويمسك الهدي معه طرح على منى وانتهى منى وحرمه واخر يوم يوم التشريق بدل ما انزل واجب الطواف والسعي والطواف والوداع اجب السعي بما اجب بعد ايش؟
لا
الطواف قلت انت لا الطواف والسعي ولا عليه السعي طواف الوداع.
نعم يكفي الطواف الاول
يكفي سعي طواف الحج والعمره
يكفي القارن يكفي طواف وسعي للعمره والحج ويدفع عن طواف الوداع.
الآن مرة يا شيخ من خارج هذه البلاد أتت لأداء الحج قبل سنتين وقفت بعرفة ومزدلفة ووقفت الجمرة وفي يوم الطواف المفاضة حاضت الشوط الثاني واستحضرت تخبر أهلها ثم رجعت إلى منى وتمت المناسك ورجعت إلى بلادها ولم تقل ما تستطيع أن ترجع إلى البلاد.
هذه يصح حج لأنها تقول ما تستطيع أن ترجع
ما تستطيع إلا بعد فترة ممكن حتى يأتي الترخيص
مشكلة. إذا ما تكون محصرة
زوجها
لا تكون محصرة عن إتمام الحج فيلزمها هدي الحصار وحجها لم يتم بعد يجب عليها أن تعيد الحج من جديد. نعم
طيب الشيخ الهدي يبقى في مكة؟
في مكة لأنه هو وقت الحصار هو مكان الحصار. تفضل
الشيخ الأخذ من دخل مكة يوم صبح عرب
ايش؟
لمن دخل الحجاج وعرفه ياخذ عمره او يدخل عرفه فورا.
اذا كان الناس في الحج فلا ياخذ عمره، يحرم بافراد او قران. لان هذا لا مهم، لا وجوب، هذا هو المشروع. الناس مامورون في اليوم الثامن ان يشرعوا في الحج وان يكونوا في اماكن الحج. نعم اخذت.
ايها الاخوه، في ختام هذه الماده نسال الله ان نلقاكم في لقاءات متجدده، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2 500 1000.